بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حديثنا لهذه الليلة حديث مختلف عن الليالي السابقة، وإن كانت كلها جميعا تصب في موضوع واحد. الحديث اليوم عن البيئة وماذا عمل الإسلام لحماية هذه البيئة، وأيضا ماذا عملت القوانين الدولية لحماية البيئة. ومحدثنا لهذه الليلة هو الدكتور فهمي بن حسن أمين العلي، وهو بمرتبة وزير مفوض، ويعمل حاليا مدير حماية البيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالرياض. نبذة يسيرة عن ضيفنا لهذه الليلة، ومن خلال هذه النبذة نستطيع أحيانا نستنبط بعض الأمور وبعض الأسئلة. فشهادة البكالوريوس من كلية العلوم جامعة الملك سعود في الكيمياء الحيوية، أما شهادة الدكتوراه فهي من بريطانيا بعنوان تلوث المياه بالمعادن السامة، وعنوان الرسالة دراسات فسيولوجية لتأثير المعادن السامة على الكائنات الحية الدقيقة. أما الدورات التي يقدمها محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة فهي كثيرة جدا، وسنأخذ بعضا منها. منها دورة في الوقاية من الإشعاع والمواد المؤينة بجامعة الملك عبد العزيز، أيضا دورة في الأمن الصناعي في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أيضا دورة في تنمية مهارات التفاوض وألقيت في معهد الإدارة، أيضا دورة في التخطيط الاستراتيجي في معهد الإدارة، أيضا دورة في إعداد الخطط والاستراتيجية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأخيرا دورة في الوقاية من الإشعاع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. نشاطه الإداري عمل رئيس الدراسات المدنية وأستاذ الأسلحة الجرثومية والكيميائية في كلية الملك عبد العزيز الحربية، والمدة 20 عاما. مستشار غير متفرغ بوزارة الصحة في وزارة الصحة لمدة 2 عامين، مدير حماية البيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون من عام 1407 للهجرة إلى تاريخ هذا اللقاء، وأخيرا نائب الأمين العام المساعد لقطاع شؤون الإنسان والبيئة. نكتفي بهذه السيرة الحافلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في طاعة الله عز وجل، نكتفي بذلك، ونرحب بالدكتور فهمي على تلبية الدعوة والحديث حول هذا الموضوع، وهو حماية البيئة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. نترك الآن المجال لفضيلة المحاضر 40 أو 45 دقيقة، ثم الأسئلة والمداخلات، ونأمل من الإخوة أن يضعوا جوالاتهم على الصامت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الهادي إلى سواء السبيل. اسمحوا لي أيها الإخوة في بداية هذا اللقاء أن نقدم خالص الشكر والتقدير لأخ قد فتح لنا صدره وقلبه قبل أن يفتح لنا هذا البيت العامر منذ أكثر من 20 عاما لنلتقي على محبة الله وطاعة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبه بالإيمان ويعمر بيته بالخير والبركة والرزق إن شاء الله، ويحفظه ويحفظ ذريته. الشكر موصول لأخوين جليلين قاما بالتنسيق والمتابعة لهذه المحاضرة وهذا اللقاء، وهما الشيخان الكريمان الشيخ عبد الله الراشد والشيخ الأخ عبد الرافع قاري أبو فيصل، جزاهم الله خيرا. الشكر لكم أيها الإخوة الكرام على تكرمكم وتفضلكم بالاستجابة لهذه الدعوة. الحقيقة الموضوع الذي سنتكلم عنه هذه الليلة موضوع طويل جدا، وموضوع ذو شجون، وموضوع يمس حياة الفرد والمجتمع والدولة والكل، موضوع اقتصادي اجتماعي انساني. في كل المجالات. هذا الموضوع لم يكن معروفا على الساحة الدولية من فترات قريبة، فهو كان من المواضيع الهامة التي تطرقت لها الشريعة الإسلامية منذ فجر الرسالة ومنذ انبعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. عنوان موضوعنا هذه الليلة حماية البيئة في الإسلام والأنظمة والقوانين الدولية المنظمة للبيئة على المستوى الدولي. قد يخيل لنا أو نسأل سؤال أنه هل لفظة البيئة وردت كما هي لفظة في القرآن الكريم؟ الحقيقة كلمة اللفظ البيئة لم ترد بالقرآن الكريم كلفظة، ولكن وردت في أكثر من 16 موقعا بالقرآن الكريم بنفس المعنى، فهي يعني وردت في صور مختلفة من القرآن الكريم وفي آيات مختلفة. أصل الجذر اللغة مأخوذ من كلمة بوء، وقد وردت في 16 موضعا وهي باء وباء وبوءكم وبوءنا وتبوءوا وتبوءوا ولنبوئنهم ولنتبوأ ومبوأ، وهذه كلها وردت في آيات في القرآن الكريم. لضيق الوقت اسمحوا لم أتمكن يعني من سرد الآيات التي وردت فيه، ولكن قال الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسير قوله قول الله سبحانه وتعالى عز وجل وبوأكم في الأرض، بوأكم أنزلكم والمبأ المنزل من الأرض. وقال الشوكان في تفسير قوله قول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومعنى تبوؤهم الدار والإيمان أنهم اتخذوها مباءة، أي تمكنوا منها تمكنا شديدا. وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، قال الطبري يعني تتصرف وتحملهما وترجع بهما وقد صار عليك دوني. هذه كلها تدل أو تشير أن كلمة البيئة كانت في الموضوع يعني معناها والإشارة إليها موجودة في آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. البيئة أيضا وردت في تعريف كثيرة في القواميس وفي الأدبيات، ونترك هذا المجال لأن الوقت قد لا يسعفنا في الكثير الحديث عنها، وننتقل لعلاقة البيئة أو ما في البيئة في الإسلام. العقدان الماضيان الحقيقة شاهدوا تسارع شديد لقضية هامة اللي هي فرضت نفسها وأخذت مكان مرموق في الساحة الدولية، وتصدرت أوليات بجداول الأعمال في المحافل واللقاءات الدولية، وهي قضية مهمة كما قلنا هي قضية البيئة، وأصبحت سباق حتى في الترشيحات لرئاسات الحكومات. وكنتم تسمعوا في الانتخابات الأمريكية كان من الأولوية الثانية للرئيس المنتخب أوباما هو قضية حماية البيئة، وبالذات موضوع تغير المناخ الذي سنأتي إليه قريب. قضية البيئة وحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية وعدم استنزافها اقترنت في الوقت الحاضر، بل أصبحت مطلب من مطالب حقوق الإنسان. كما حقوق الإنسان للعيش في بيئة نقية الهواء متزنة سليمة يستمد منها غذاؤه وشرابه وكساؤه ويمارس فيها نشاطه وفعاليته، حيث يقول الله سبحانه وتعالى والأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن قضية البيئة جديدة في الأنظمة والقوانين الدولية بكل المقاييس، حيث أن المجتمع الدولي بعد أن كان يتعامل مع قضية البيئة على أنها وحدة ومنفصلة لا علاقة لها بمخلوقات الكون الأخرى، ويعتبرها قضية وطنية أو قضية إقليمية خامسية، بعد أن تفاقمت المشاكل البيئية في الكون وكثرت المخلفات وتطهرت الأراضي وانقرضت بعض الكائنات الحية، تم الاتفاق على عقد مؤتمر البيئة البشرية والتنمية للأمم المتحدة، وهذا كان أول مؤتمر يعقد يناقش قضايا البيئة في ستوكهولم في عام 1972. المشاكل البيئية في الحقيقة غدت أهم تحدي لبقاء الإنسان واستمرار رفاهيته وحقه كإنسان في التمتع بما وهبه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من خيرات. والاختلال في مواردها واستنزاف مواردها الطبيعية أدى بخلل في معادلة البقاء بالنسبة لكثير من الكائنات الحية، وأحدث أمراض كانت لم تعرف بالسابق في الإنسان. فالبيئة بتعريفها البسيط هو الوسط أو المحيط اللي يعيش فيه الكائن الحي، سواء كان هواء أو ماء أو تربة أو كائنات حية، ويتفاعل معها تفاعل إيجابي أو تفاعل سلبي. فهم الإنسان البيئة في العصور السابقة فهما خاطئا، لأنه لم يدرك بمحدودية أفقه الضيق أهمية حماية البيئة ومقاوماتها إلا متأخر، حيث كان ينظر إليها على أنها مجال واسع، يعني البيئة كون واسع، أنا أعمل بحرية ما أشاء، أقذف ما أشاء من مواد نفايات، أقذف ما أشاء من المخلفات، البيئة تستوعبه. في البحر نفس الشيء، نصرف مياه كرمك الله الصرف الصحي، البحر يستوعبه. فأدرك بالتالي أن هذا العمل عمل خاطئ وكاد يؤثر على كثير من مقومات البيئة، زد على ذلك أنه أصرف كثير في استنزاف الموارد الطبيعية وأهمها المياه اللي الآن تشعر منه دول العالم وبالذات المنطقة العربية من شح للمياه، حتى الدول التي الآن تجري فيها كثير من الأنهار تشعر بندرة المياه الصالحة والمستخدمة للشرب، وكثير مننا نعتمد على مياه المياه المحلاة، وهذا أيضا المياه المحلاة عليها كثير من الملاحظات بالنسبة لمصادرها إذا كانت البيئة تتعرض لتسربات نفطية أو تسربات من الصرف الصحي أو الصرف الزراعي اللي يصرف في مياه البحر. لم يقتصر خطر هنا على المواد غير المتجددة، طبعا الدول الصناعية كانت تستنزف الموارد، الدول النامية اللي كانت محتلاها من حديد وصلب وهذا، فتركوا المواد الغير متجددة وبدأوا في المواد المتجددة من أهمها النفط. فازدادت العملية تلوث الهواء بالغازات والأدخنة والغبار والجسيمات الدقيقة، وتضاعفت تكدس الأرض بالنفايات والمخلفات، وأصبح الوقود الأحفوري اللي هو النفط مصدر من مصادر التلوث، وهو توجه إليه أصابع الاتهام في كل العالم أنه هو المصدر الوحيد للتلوث. هذا لا يمنع أن يقال أنه الدول الصناعية هي الأساس في عمليات تلوث البيئة أساسا، ويحال هذا الالتهام دائما إلى الدول النامية لأنها الدول فقيرة، والفقر هو السبب والأساس المؤدي إلى مشكلة التلوث في كثير من العالم. لكن تصور ما أنه الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها مسؤولة عن 36% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، تليها كندا والصين. كما قلت بالسابق، عندما تفاقمت مشكلة تلوث البيئة وبعد مؤتمر ستوكهولم في 72، هذه الفترة كلها مرت فترة ركود، مؤتمرات قليلة ومؤتمرات بسيطة عقدت في هذا المجال، حتى جاء عام 1992 ميلادي عقد أكبر مؤتمر سمي مؤتمر قمة الأرض في البرازيل في ريو دي جانيرو. هذا المؤتمر حضرت فيه 192 دولة، وكان يمثل 192 دولة 67 رئيس دولة من دول الأعضاء. في هذا المؤتمر وضعوا مفكرة القرن 21، جندة القرن 21، خطة عمل تلزم الدول الأعضاء اللي توقع على الاتفاقيات اللي حتصدر بقوانين وأنظمة تطبقها في دولها. ولعل من أهم ما تم في ريو دي جانيرو في 1992 اتفاقيتين دوليتين، هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبعدها بسنة صار عليه تعديل سموه تعديل بروتوكول كيوتو. هذا ينظم غازات الانبعاث، غازات يسموها غازات الدفيئة أو غازات اللي تنطلق للغلاف الجوي وتحصل خلل في طبقات الغلاف الجوي وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. والاتفاقية الأخرى اللي هي اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. الحقيقة سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم لم يترك القليل أو الكثير إلا أشار إليه، إنه كل شيء في هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى بمقدار. فالغلاف الجوي اللي احنا نشوفه هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الغازات. الحقيقة لو عندي مال حمل بس هذا الجداول في جدول يعني يوضح لنا غازات الكون اللي الله سبحانه وتعالى أوجدها، ابتداء من النيتروجين، وهذا العنصر من العناصر الهامة وعليه تبنى سلسلة المواد الغذائية للإنسان اللي هو الأساس في بناء البروتين. هذا العنصر لوحده في الغلاف الجوي يشكل 78.9 بالعشرة، يعني عنصر النيتروجين، ومن هنا تبين أهمية هذا العنصر لأنه العنصر يدخل في الغذاء. العنصر اللي يليه في الأهمية هو عنصر الأكسجين، يمثل حوالي تقريبا 21% في الغلاف الجوي، وتتسلسل بقية العناصر بكميات قد تصل 1 بالمليون، 1 بالمئة ألف، زي الهيليوم والزينون والنيتروجين والهيدروجين. لكن لا نهملها، أن هذه كلها عبارة عن عناصر مهمة في الغلاف الجوي، ولكل عنصر من هذه العناصر له دور في الغلاف الجوي. طبعا نحن نعرف أن الأكسجين عصب الحياة بعد الماء، والنيتروجين كما قلت أنه عبارة عن البدء الأساسي سلسلة الغذاء، وثاني أكسيد الكربون. الإخوان اللي يعني معظمنا نعرف ثاني أكسيد الكربون هو أساس بناء المواد الكربوهيدراتية في النبات. النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى يحتوي على الورقة الخضراء، الورقة الخضراء بوجود ثاني أكسيد الكربون والماء تحول بوجود أشعة الشمس تحول ثاني أكسيد الكربون الممتص من الغلاف الجوي إلى مواد كربوهيدراتية أو مواد سكرية، وإحنا نستفيد منها بالنبات. لولا هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون لكان ما وجدنا بعد الله سبحانه وتعالى إن هذه المواد الكربوهيدراتية أو السكرية موجودة. ثاني أكسيد الكربون من الغازات اللي تطرد من جسم الإنسان أثناء عملية الشهيق، وأثناء عملية الزفير يأخذ أكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون، بعكس النبات اللي هو يستخدم هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء. ولذلك ينصح أنه لا تضع نباتات داخلية في حديقة المنزل، لأنه هذا اللي يستخلص يعطيك نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون، وبالذات بالليل، لأنه بالليل ما في تتوقف عملية البناء الضوئي. أهم الغازات هذا اللي احنا نتكلم عنه، هذا الغاز الآن هو الغاز الموجه له التهمة من قبل العالم كله، ووضعت له اتفاقية إطارية لتغير المناخ انه هو اللي بيغير درجات حرارة الجو وبيحصل الاضطرابات اللي انتم بتشوفونها الايام، والتغيرات اللي بتصير في الطقس والمناخ اللي بتصير هالايام السبب هذا الغاز. وبمثال بسيط الاخوان المزارعين يمكن يعرفوه، هذا الغاز يقوم بعمل الصوبة او عمل البيوت المحمية. بالضبط تعرف البيت المحمي اللي احنا نزرع فيه فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هذا الجهاز ثاني اكسيد الكربون يعمل غلاف في طبقة الغلاف، يعمل سد في الغلاف الجوي يمنع الاشعة الصادرة من الارض والاشعة النازلة من اشعة الشمس، فتحتفظ درجتها ترتفع درجة الحرارة درجات قدرت انه في خلال العام 2023 او 24 هيسترتفع درجة الحرارة عن الدرجة العادية المعدلة 3 درجات مئوية. هذا الارتفاع سيؤدي الى ارتفاع منسوب مياه سطح البحر بحوالي نصف متر عن المعدل الطبيعي، وبالتالي الارتفاع سيؤدي إلى تآكل كثير من السواحل الشاطئية، وقد تختفي جزر يعني من بريطانيا والبحرين من كثير من الجزر إشارة عليها أنه هذه الجزر إذا لم يوضع حد للانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي. طبعا هذه كلها يعني تنبؤات وافتراضات علمية لأنه تحصل نتيجة التغير في ثاني. ما هو المطلوب من الدول؟ مطلوب تخفيض الاتفاقية هذه، أدت إلى اتفاق على تخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى ما كانت عليه عام 1990، وعلى الدول الصناعية أن تمد الدول العالم الثالث أو الدول النامية بالتقنيات الحديثة للتغلب على مشكلة تغير المناخ اللي هي بتتم. طبعا تغير المناخ أصبح الآن ظاهرة يعني عالمية وظاهرة معروفة، لكن هناك الحقيقة توجه آخر يقول إن هذه الظاهرة ليست بظاهرة ثاني أكسيد الكربون لا علاقة له بالعملية، بينما هذه عملية كونية تحدث يعني كل حقب طويلة من الزمن، ولهذه الظاهرة يعني لهذا التوجه كثير من المؤيدين وكثير من المناصرين، خصوصا اللي درسوا حقب التاريخ القديم وعلقوا على هذه الظاهرة. لكن تقرير دولي لهيئة المناخ، آخر تقرير صدر في أغسطس الماضي، يثبت أن هذه الظاهرة ظاهرة واقعية وتتم بأنماط مختلفة. طبعا كما قلت أنه العلماء والباحثون اختلفوا بين مؤيد ومعارض، إلا أنه هيئة الحكومة الدولية المعنية بالمناخ أكدت في دراسات علمية أن تلك الظاهرة وما ترتب عليها من آثار مستقبلية واقعة لا محال، وفي ازدياد مستمر ما دام هناك حرق لمشتقات النفط. الجانب الآخر يقول بأنها ظاهرة تكررت بصورة طبيعية خلال حقب مختلفة من تاريخ الأرض على مر السنون، ومما يدعم وجهة النظر هذه يعني أنها حقبة، الحديث الذي رواه أبو ذر عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب أو جزيرة العرب مروجا وأنهارا. طبعا لا تعود المروج والأنهار إلا في منطقة باردة، وهذا يعني معاكس لما هم أنه سيتم ارتفاع في سطح الكرة الأرضية. الاتفاقية الأخرى اللي تهم الجميع وبالذات تهم الإخوان الاقتصاديين، إذا كان معنا أحد من الإخوان الاقتصاديين في التجارة، هذه اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. طبقة الأوزون يعني سبحان الله تعالى خلق هذا الغاز يتكون من ثلاث ذرات، الأكسجين ذرتين، وذرة تتصل مع الأكسجين نتيجة تفاعل الشمس مع هذا الغاز وتنطلق ذرة واحدة ويصير ذرة حرة أكسجين وذرة حرة. الذرة هذه تلتحم مع ذرة ثانية وتصير الأوزون ثلاث ذرات. هذا الغاز إذا وجد في سطح على سطح الأرض غاز خانق سام، لكن في طبقات الجو العليا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقي الإنسان والنبات والكائن الحي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية. لو وصلت للإنسان مباشرة وبنفس القوة أصيب بأمراض سرطانية وأصيب بالعمى وقلت النباتات على سطح الأرض. السبب الرئيسي في هذا الأوزون والثقب اللي نسمع فيه ثقب الأوزون، مواد كلنا نستخدمها، مواد تستخدم في المنزل للتكييف، كل أجهزة التكييف سواء كانت التبريد في المنازل، التبريد في الثلاجات، التبريد في أجهزة التكييف، صناعة الفلين، صناعة البخاخات أو الأيسورات، كل المعطرات اللي احنا نستخدمها، كل المبيدات، المادة الدافعة اللي فيها عبارة عن مادة تسمى بالفريون. هذه المادة هي السبب في هذه المادة هي السبب الرئيسي في تحطم ذرات الأوزون وحصول الثقب. كان يقدر كمية الأوزون، طبعا في الدراسات اللي تمت انه كمية الأوزون في طبقة الغلاف الجوي، طبعا الأوزون كما قلت يتكون الغلاف الجوي، ممكن الإخوان بعضهم عندهم طبقات الغلاف الجوي، الغلاف الجوي يتكون من مجموعة من الطبقات. طبعا ما صورنا لكل الإخوان حفاظا على الموارد الطبيعية، لأن الورقة اللي بيدك تكلف 10 شجرات حتى أنت تحصل على صفحة الورقة اللي أنت بيدك، فما صورنا كثير فحفاظا على الموارد الطبيعية. فالإخوان اللي معاهم الإخوان اللي معاهم في بس نرجو أن تتبادلوها، لأنه في طبقات الأوزون 5 طبقات، الغلاف الجوي 5 طبقات تمتد من سطح الأرض حتى 500 كيلومتر، وتتراوح نوعية الغازات الموجودة فيها وتتراوح نوعية البرودة والحرارة الموجودة فيها. الأوزون يوجد في الطبقة اللي تمتد من ارتفاع 12 كيلومتر إلى نحو 65 كيلومتر، وينحصر في منطقة معينة ب 18 إلى 30 كيلومتر. تقدير كمية الأوزون كانت في الغلاف الجوي من حوالي 4 إلى 5 بليون طن، وهذه كانت تتركز أكثرها حول منطقة القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لكن العلماء لاحظوا في السنوات 40 الماضية حدوث انخفاض في التركيز. هذا الانخفاض اللي أدى في التركيز أدى إلى حدوث خلل في الطبقة وسمي الخلل ثقب الأوزون. الحقيقة الأوزون يعني تؤثر فيه مواد زي ما قلت لكم موجودة في جهاز الفريونات كلها. احنا نروح عند ورشة السيارة نقول لعبي فريون وما ندري، يعني هو يفتح اسطوانة الفريون والفريون ينطلق في الهواء، وما هذا احنا نساهم في العملية. نوع اخر من العملية من المواد اللي هو الهالونات اللي تستخدم في اطفاء الحرائق، ايضا مصدر من مصادر الثقب الأوزون. الحقيقة في 5 انواع من الفريونات اللي هي تؤدي إلى العملية هذه، ويدخل فيها مواد اسمها الكلورو فلورو كاربون، يعني الكلور، وإحنا نعرف الكلور هو عبارة عن غاز نشيط، والفلور اللي احنا نستخدمه وجود في معجون الأسنان والكربونات الفلوروكلوروكربون. هذه المواد إذا انطلقت للغلاف الجوي بصورة حرة تؤدي إلى تفكك الثلاث جزيئات إلى جزيء أكسجين وجزيء حر وتدير العملية. فنحن نساهم الحقيقة في العملية وعلينا دور إيجابي فيه. أنا قلت ليش الإخوان الصناعيين يحتفظوا عندهم أيضا جدول الإخوان الصناعيين، لأنه هذه المواد بعد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون قيد استخدامها وكانت تدخل دول الخليج العربية، لأنه أنا يعني معاصر العملية كانت تدخل في أزمة اقتصادية كبيرة لأنه منعت من عام 1996 دخول هذه المواد تماما. ست أنواع من الكلوروفلوروكربون، الإخوان اللي عندهم يشوفون التواريخ الآن بدأوا من حتى 2015 كل سنة يحجبوا نوع من الأنواع ويحال إلى استخدام الفريونات البديلة، نوع من أنواع الفريون البديل لكنه مكلف وضروري للحفاظ على طبقة الأوزون في نفس المستوى. تروح الآن عند في الأسواق تجد ثلاجة مكتوب عليها صديقة للبيئة، تروح تشتري مواد معطرة تلقى مكتوب عليها صديقة للبيئة، علبة الفليت الآن أو المبيد مكتوب عليه صديق للبيئة، لأن المادة اللي وجدت في داخل هي عبارة عن مادة غير الفريون اللي احنا مستخدمه. الإخوان اللي عندهم جدول وعنده مصنع فلين ولا عنده مصنع بلستر ولا عنده يحتفظ فيها ويشوف ان المواد هذه بعد فترة ما حيجدها في الأسواق، فلابد انه يتحول الى البدائل الموجودة في السوق. أخرى ومهمة بالنسبة من الاتفاقيات اللي تمت في عام 92 هي اتفاقية تنوع أو الحفاظ على التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي يعني هو نوعين من الكائنات الحية، وهذه الاتفاقية ترتبط باتفاقية أخرى، اتفاقية للتصحر، لكن التصحر غلبت هذه الاتفاقية يعني سبقتها بوقت كبير. يقصد بالتنوع الحيوي جميع أنواع النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والنظم البيئية. ويقدر متحف التاريخ البريطاني أن هناك 30 مليون نوع من الكائنات الحية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يستطع الإنسان يتعرف إلا على 4% فقط من هذه 30 مليون، يعني هناك فقريات ولا فقريات، كائنات حية مجهرية وكائنات غير مجهرية، حشرات لم يستطع الإنسان، كائنات بحرية، كائنات زاحفة. مشاكل التلوث البيئي والتصحر والغازات أدت إلى انقراض العديد من تلك الكائنات، كثير من الحيوانات انقرضت في أيام الديناصورات وغيرها، وهذه الكائنات الله سبحانه وتعالى أوجدها في الكون لمنفعة وخدمة الإنسان في غذائه ودوائه وكسائه. وحرص الإسلام على بقاء هذا التنوع البيولوجي في الأرض لفوائده العظيمة بالنسبة للإنسان. ولنا في قصة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن الكريم أول إشارة إلى أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي، فقد أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلى آخر الآية. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وجاءت السنة النبوية بالنهي عن قتل الحيوان وقطع النبات إلا في حالات خاصة. وقبل أن تظهر جميع هذه الاتفاقيات أو لجان الرفق بالحيوان في العالم، كانت توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيما معناه دخول امرأة النار بسبب هرة حبستها، أو دخول بغية الجنة بسبب سقاها لكلب، أو أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة فراخ الحمرة عندما مر هو الصحابة وجد أن اثنين من الصحابة قد شالوا أو حملوا فراخ الحمرة، قال: من فجعها بابنها ردوها إليهم. وقال تعالى: ولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أي أنا أقصد أن الإسلام قد سبق هذه الاتفاقيات وسبق جمعيات الرفق بالحيوان. من الأسس اللي الآن يقومون عليها أو في نفس الاتفاقيات يدعون إلى قيام المحميات الطبيعية. أنتوا الآن تشوفون اللي يدورون في المملكة، تشوفون كل المملكة مشبكة، هذه محميات طبيعية. الإسلام قد سبق هذا الكلام بعشرات السنين، الحمى موجود ومن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومصطلح المحمية مصطلح ومفهوم بيئي مستحدث في مجال حماية موارد البيئة وتنميتها، وقد ظهرت لأول مرة هذه الكلمة في مؤتمر المحيط الحيوي الذي دعت له اليونسكو في عام 68، وفي مؤتمر الأمم المتحدة البشرية في ستوكهولم عام 72. والحقيقة أن الإسلام قد سبق تلك الأفكار بعقود، حيث أن نظام المحميات يعد واحد من أقدم النظم التي اتبعها العرب والمسلمون لصيانة موارد البيئة النباتية والحيوانية. والحمى في اللغة هو الموضع الذي فيه كلأ يحمى ممن يرعاه، وعلماء الشريعة يقولون أنه موضع من الموات يمنع من التعرض له، يتوافر فيه الكلى فترعاه المواشي. وهناك أمثلة عديدة مثل حمى الحرمين وحمى مكة. ونورد هنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة وإنني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا تقطع عضاها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. عدم الاهتمام بالتنوع الأحيائي وعدم إقامة المحميات أدى إلى ظاهرة الآن منتشرة في كثير من الدول العربية وفي العالم الإسلامي وفي كل مكان، هي ظاهرة التصحر. وأول ما وضع لتصحر اتفاقية كانت اتفاقية مكافحة التصحر، وكانت في نيروبي بكينيا في عام 77 ميلادي. مظاهر التصحر وأسباب التصحر يعني لا تخفى على الكثير: الرعي الجائر، التحطيب، قطع الأشجار، الاستخدام غير السليم للواحات أثناء الأمطار، والتفحيط على الأعشاب الموجودة، وأشياء أدت إليها. الإسلام أيضا حرص أو دعا إلى الحفاظ على حتى في أوقات الحرب، دعا إلى الإصلاح والتعمير دون الهدم. فنذكر هنا وصايا رسول عليه الصلاة والسلام لعمارة الأرض وإصلاحها، حين يوصي قادة جيشه بل لا يقطعوا شجرة أو يحرقوا نخلة، وحين وفدت الثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاب حينما أسلموا، جاء فيه إن لهم ذمة الله وأن واديهم حرام. عضاه العضاه يعني شجرة كثيرة الأشواك وحرمها الرسول، فكيف الآن يعني أشجار مثمرة ولا نباتات مفيدة؟ ولم تقتصر وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام عن نهي قطع الأشجار وحرقها، بل حتى على غرسها وريها، حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: إذا قامت القيامة وفي أحدكم في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، عليه الصلاة والسلام. وبهذا تكون الشريعة السمحة قد وضعت المبدأ الأساس لمكافحة التصحر واستصلاح الأراضي لفترات طويلة. الحقيقة يعني الموضوع طويل وكبير، لكن أحببت يعني أشارك مشاركة بسيطة بهذا الموضوع وألخص ما القواعد والأسس اللي الإسلام قام عليها للحفاظ على البيئة. وهذه القواعد والأسس كانت منظمة العالم الإسلامي قد عقدت اجتماع بالتعاون مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم اللي هي اليونسكو، والرئاسة العامة للرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في عام 2002، وعدوا وثيقة سموها وثيقة الحفاظ على البيئة، وقدموها في مع مؤتمر للأمم المتحدة كان اسمه مؤتمر البيئة والتنمية، عقد في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في عام 2002. كان من وثائق هذا المؤتمر أنه نظرة الإسلام للكون والطبيعة أن كل ما خلق الله في هذه البيئة خلقه بمقدار كما وكيفا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بمقدار. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وأحصى كل شيء عددا. كل شيء كما بقدر. نعم. فكل شيء موزون ومقدور عند الله سبحانه وتعالى. وكما شفتم بالجدول يعني نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لو جمعتها بتجدها كلها 100%، يعني نسب محدودة ومحددة. ليش النيتروجين يزيد 78% بينما نسب في غازات لا تصل 1 بالمليون ولكن لها أهمية؟ الأوزون كما تلاحظون ويمكن 4 أو 5 في 10 بالألف ولكن له دور وله أهمية. فكل سبحان الله كل شيء عنده. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه البيئة عبثا بل بدون حكمة وغاية أو أهمية، حيث يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أنت كإنسان جزء من هذا الكون الذي تكمل عناصره بعضها ببعض ولكن متميز. الله أعطاك سبحانه وتعالى عقل لتتدبر وتصل لهذا الكون، منها التأمل والتفكر، حتى يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ليذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيضا هذا الكون لتستثمر الموارد الموجودة فيه بصورة طبيعية، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا طلب الله سبحانه وتعالى أو الشريعة مننا العناية والرعاية بهذه النعم والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى ليمتد خيرها للجميع. قال تعالى واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة صدقة. الإنسان مستخلف في هذا الكون لاستثماره لنفعه ونفع غيره. قال تعالى والأرض مددناها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نظرة الإسلام للبيئة ومواردها الطبيعية تقوم على الحماية لها ومنع الإساءة إليها بالإضافة إلى البناء والعمارة والتنمية. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال كثيرة، ولعل أبرزها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فلينظر كيف تعملون. أيضا من الأشياء في الإسلام قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إن منع الضرر والفساد قبل حدوثه أولى من معالجته بعد حدوثه. والقاعدة الكلية هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بالتالي فإن جميع الأعمال التي تهدف إلى تحقيق المصالح والمنافع من تأمين الضروريات والخدمات وإيجاد التنمية بكل أشكالها يجب فيها اجتناب المفاسد والمضار على البيئة والمجتمع. أخيرا يا أخوان، يعني بعد تتبع الكثير من الآيات إلى ما نعم الله علينا به من خيرات ودعانا به لحماية هذا الكون وحماية مخلوقاته، فوجدت أن كلها تنتهي بعدة صيغ، من حيث يقول سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون إن الإنسان لظلوم كفار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون ولعلكم تشكرون لعلكم تهتدون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لعلكم تسلمون إن في ذلك لآيات لأولي النهى فأبى أكثر الناس إلا كفورا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى وهب لعباده كل ما هم في حاجة إليه من خيرات وأنعام ومنافع. وعندما ينتهي آياته القرآن وعندما تنتهي آياته القرآنية بالتنبيه فإنه في الحقيقة يدعوهم أن يعترفوا بهذه النعم بتسبيحه وتحميده وتكبيره، وذلك بالقيام بمهامهم كمستخلفين في الأرض. ومن ضمن هذه المهام أمانة المحافظة على البيئة وضمان استمرار ثرواتها. كل منا مطالب، يعني سواء كان فرد أو مجتمع أو حي أو مسؤول أو ولاة أمر وحتى أصحاب الحسبة، كان في الإسلام عليهم الدور الكبير في الحفاظ على البيئة ومواردها. التنبيهات التي ينهي بها الله سبحانه وتعالى تلك الآيات السالفة الذكر هي نداء للإنسان بأن يكون في مستوى النعم التي حباه الله إياها. فإذا عبد الناس الله وتفكروا وتذكروا وشكروا واهتدوا وعقلوا وأسلموا كانوا من أهل النهى وآمنوا وتبصروا وأنابوا فسيدركون أن عليهم حق صيانة البيئة وحماية مواردها التي من فضلها يأكلون وينتفعون ويكتسون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وصلنا إلى ما نهدف إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
شكر الله لفضيلة الدكتور على هذا الطرح وعلى هذه هذا الحرص على حماية البيئة. هناك بعض الأسئلة سأطرحها على الدكتور حتى نستقبل المداخلات والأسئلة. ذكر الحديث الذي ذكره الدكتور أن هذه الجزيرة ستعود مروجا وأنهارا، فكيف سيحدث في البيئة هذا التغير؟ هل سيحدث تغير جذري في هذه الحرارة تتحول إلى برودة، هذه القلة الأمطار تتحول إلى زيادة في كثرة الأمطار؟ والسؤال الآخر وهو مهم، ستعود، فهل هذه الجزيرة كانت سابقا مروجا وأنهارا وتحولت إلى هذا الحال، وما هو أسباب التحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حسب يعني التقرير المناخ الدولي انه سيصير تحول في العالم، المناطق اللي كانت مناطق مزدهرة ومناطق غنية بالأمطار ستصبح درجات الحرارة فيها نتيجة لهذا التغير او عدم الاستخدام الكثيف لثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فحتكون مناطق معكوسة، يعني اللي تم في المناطق الباردة حتكون في المناطق الحارة وفي المناطق الحارة وفي المناطق الباردة. لكن احنا أوردنا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على قول المدرسة الأخرى، المدرسة الثانية، التي تقول على انه تغير المناخ لا علاقة له تماما بثاني أكسيد الكربون، انما تغير المناخ علاقته بحقب زمنية تمر كل عشرات السنوات، وهذا مصداق قول الرسول أنه ستعود، لأن كانت في البداية مكة وشعاب مكة وعبارة عن مناطق، ويستدل على وجود حفريات نباتية موجودة في المنطقة سواء كانت في مكة أو في دومة الجندل أو في مناطق العلا، كلها كانت هناك يعني أنهار وعيون تسير وتستدل على صور من الكائنات الموجودة الحية، فمعناته أنها تعود أنها كانت أصلا موجودة. فهذا كان يعني ليؤيد أنه كانت جزيرة العرب مروج بالسابق وليس بالوقت الحاضر.
أيضا سؤال مهم جدا حقيقة، وهو أن هناك بعض الأشجار تؤثر على الإنسان بزيادة الحساسية لديه، ووجد هذا مجربا وواضح، فالإنسان بين أمرين، بين أن يبقي هذه الأشجار محافظة على عدم التصحر أو يزيلها.
لا في نوعين حقيقة من النباتات، ونبات يعني البروزس هذا أخذ سمعة كبيرة جدا، ومشكلة النبات في الحبوب اللقاح، حبوب اللقاح يعني مؤثرة جدا على الناس معهم حساسية، واتخذت كثير من الأمانات المدن، وبالذات يعني نسجل للشيخ البليهي الخطوة اللي خدها في القصيم بأزيل هذا النبات تماما واستبدل بنباتات أخرى أيضا سريعة النمو وتعطي نفس الهدف. لكن هذا النبات اكتشف أنه في الأخير أنه حبوب اللقاح في فصل الخريف تؤثر تأثير كبير على الحساسية، فهذا طبعا من النباتات الضارة، يعني لابد أنه يزال ويستبدل بنباتات أخرى.
نتحول الآن للمداخلات ونبدأ بالفريق عبد العزيز هنيدي، لكن قبل المداخلة هناك إعلان، وهو أن هذه المرأة في هذا البلد في هذا المكان، المرأة السعودية والمسلمة في كل مكان، يراد لها شيئا ما. ما هذا الذي يراد لهذه المرأة في مثل هذا البلد؟ هذه المؤتمرات الدولية التي تقام، هل هي تقوم في خدمة المرأة ولمصلحة المرأة أم العكس؟ هذا هو العنوان اللقاء إن شاء الله يوم الأحد القادم في أحدية الرشيد مع الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، المتخصص في شؤون المرأة، والذي جعل جهده ووقته دفاعا عن هذه المرأة التي هي أختي وأمي وبنتي وهكذا. عنوان اللقاء سيكون التقارير الدولية عن المرأة السعودية، ما هي هذه التقارير وهل هي في مصلحة المرأة في السعودية أم لا؟ هذا هو عنوان اللقاء. نبدأ بالمداخلة الأولى مع الفريق عبدالعزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر موصول بعد الحمد لله تعالى للأمير أحمد، جزاه الله خير لهذه الحقيقة الصفوة الطيبة والمحاضرات والفائدة العامة. أيضا شكر الحقيقة لفضيلة الدكتور فهمي على هذا الطرح الجميل والاستدلال، وما شاء الله متخصص، يعني هذه بضاعة الدكتور فهمي، جزاه الله خير. الواقع اللي أنا عندي يعني بعض يعني عذر بعد عروس، ولكن هنا بعض المفاهيم اللي يتمت فيها الحقيقة خاصة في مجال حقوق الإنسان. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تعتوا في الأرض مفسدين. العتو هو زيادة الفساد، يعني المبالغة الشديدة في الفساد. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا الملاعن ثلاثة معروفة. والحقيقة زي ما تفضل الدكتور، استخلاف الأرض مسؤوليته كبيرة، أن يكون إنسان صالح ومصلح وأن يعمل بكل جهد. يعني إنسان، إحنا بعض الناس يجي للحياة ويترك آثار سيئة وراء ثم يموت. واحد يعني طيب، لا ما جاء منه مضرر ولا منفعة، لكن المصيبة هو أن الإنسان يأتي على قال يترك شيء أثر طيب، يعني إصلاح فكرة شيء، لكن المشكلة أنه كثر الإفساد بالأرض بالنسبة للتلوث. وطبعا حقوق الإنسان من أهم حقوق الإنسان الحقيقة هو الحياة في بيئة سليمة بأبعادها، الهواء والتربة والماء. وهذه الحقيقة كثير من الدول مهتمة بهذا الشيء، لكن ما هناك ثقافة قوية جدا، ولا هناك يعني جزاءات توقع على الأشخاص. وبعدين الناس مع الأسف خاصة في الدول النامية يفكرون عمل التلوث هذه عملية حضارية، كلام جميل منبق تأخذ أو ما تأخذه، ما يمسك منديل ويرميه. مع أنه لو نحس بس، اللي طبعا أغلبنا نلبس الثياب البيض، يعني بعد ما تلبس الثوب يعني يمكن يومين ثلاثة طالع في آخر الثوب السواد من ثاني أكسيد الكربون. أنا أذكر الأول كنا نحن يطلع الأولاد الصغار في الحوش، والحوش نظيف كذا إلى آخره، ولابس مثلا جورب أبيض، يرجع زي ما كانت. الآن بس تمشي شوية تشوف مع الأسف، وتتوقع ما في، لكن في تلوث بس أنت ما تحس فيه، بس ما يحس فيه اللي عنده المرض أغلبه يعني. والمشاكل هذه الحقيقة في اغتيال كبير جدا، لأنه هذه الحياة إحنا الآن في معون، البيئة هي معون أنت فصلها. وبعدين المنافذ حقتك، عيونك، الأنف، الفم، النظر، الفكر، تشرب تأكل وتشرب من هذه البيئة، كانت هي ملوثة مصيبة. وكثير الحقيقة من الملايين الذين يموتون، والملايين المرضى الذين يعانون ويتألمون من أعراض تلوث البيئة من ناحية الربو، الحساسية، الأمور كثيرة جدا يصعب حقيقة. يعني مثلا الآن نذكر، دائما تشوف أنت يعني السماء الزرقاء الجميلة، انظر شوفها، شوف الجبال مسافة بعيدة، والشمس تغسل بسناها هذه الجبال، وشوف التلال، وشوف الصحراء الجميلة جدا. الآن يعني المناطق اللي هذا فيها تلوث، ما تشوف الجبال من الهباب هذا اللي يحجب الرؤية. يعني أنت الرياض مثلا، على سبيل المثال، يعني الصباح تشوف طبقة سوداء فوق هذا كله بسبب التلوث اللي حاصل، خاصة من السيارات العادمات اللي تطلع، ومن الطائرات أيضا. يعني شيء مؤلم جدا والله. حتى أنا أذكر يعني في القاهرة مثلا، هذه من طبعا الدول اللي كثيرة الحقيقة التلوث مع الأسف القاهرة. أنا أذكر الناس كانوا يقولوا كان نجلس على النيل ونطالع نشوف الأهرامات، الآن ما تشوفها، بينك وبين الأهرامات طبقة من الغبرة السوداء اللي تأثر في النفس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يعني تصوري أنه كيف نحل هذه المشكلة، نشر الثقافة عن أهمية وخطر التلوث، الناس ما يعرفوا الخطر الكبير. هذه الثقافة في المدارس تكون ضمن المنهج، وتوزع عبارة عن مطويات يذكر فيها أهمية هذه المحافظة على البيئة، وإلزام الناس بعدم تلويث البيئة وإيقاع جزاء المتسببين. وهذا طبعا عملية أقولها لكن هي ولا هي صعبة، لازم تفتيش وكذا. شوف الآن طالعين البحر الأحمر في جهة المناطق اللي جنب هذا جنب الفنادق، هذه كلها ملوثة مع الأسد. كنت تشوف زراقة الموية جميلة رقاقة جميلة، تشوف الآن زي الميتة يطلع فيها زي الخضار، يعني شيء مؤلم. بجانب ما السمك هذا اللي حي متلوث، ولو تأكله يجيك مشاكل في كبد وكذا آخره. فما تحصل شوية إلا لما تبتعد بعيد عن المدن حتى تحصل الماء النظيف اللي ممكن تتربش فيه. بعد الجزاءات هذه لاستخدام كل وسائل التي تمنع تلوث البيئة مثل الصفايات، العوادم حق السيارات وحق المداخل، وأمور كثيرة جدا يصعب أن أنا أحكيها. أيضا التصرف الشخصي، أنا من الأشخاص اللي لا يمكن أسوق سيارتي إلا في سلة صغيرة أو كيس بلاستيك تعلقوا فيها، وأي شيء ترميه فيها بعدين ترميه في هذا، يعني أمور زي كذا. أيضا لما تكون في رحلة مثلا برية وتبقى عندك مخلفات أغلبها ممكن تحرقها وتدفنها، إذا دفنتها تصير سماد، تصور. أما الأشياء الحديد اللي ما يمكن تحرق ولا شيء، المعدن قزاز، تأخذها معاك وترميها في السلة. وتعرف المدن الممتازة جدا وتحافظها شيء، يحطوا صندوق من حوالي 4-5 فئات، للمعادن قسم، وللقوارير قسم، وللأقمشة قسم، حتى يستطيع أنه ليأخذوها. وإذا ما سويتها كذا يردوا لك الكيس يحطوه قدام بيتك ولا عاد يتعاملوا معك. احنا مع الأسف ما احنا جادين، والله ما احنا جادين الى حد. انا اذكر في المخططات تجد انه مثلا اي مخطط في كل حارة في حديقة او اكثر من حديقة، وفي مثلا المستوصاف ومكذا، بعد فترة تشوف انه ألغيت هذه مع الأسف. وهذه الرئة اللي الناس يعني يستمتعوا بها، يجلس فيه الأولاد، يجلسوا فيه حتى النساء، جدة تجيب أولادها تجلس مثلا فيها تحت شجرة إلى آخره. لكن الآن هذه مع الأسف تختفي، فين راحت ما تدري. والله نذكر حتى منطقة اللي فيه منطقة كانت جميلة جدا كلها خضرة وفيها مشاكل، وكان ينقلوا منها كذا، فجأة صارت أرضها. أسأل الناس قال والله ما ندري، يعني كل شيء له علاقة بالحياة، لازم الإصلاح هذا في كل شيء. لأنه يعني أنت مثلا تسوي شيء وهذا يسوي شيء وهذا يسوي شيء في إصلاح، لكن أنت تفسد وهذا يفسد في عذاب وفي مشاكل كبيرة جدا. يعني مثلا زي ما تفضل الدكتور أيضا، يعني الآن خطر اللي احنا نعيشه الآن ذو وباء الثلوج في القطب الشمالي خاصة، وتأثير ذلك على زيادة الحرارة، لأنه هذا الجبال الموجودة الثلوج هذه تحافظ على البرودة، فلما نصير في حرارة زيادة يذوب. إيش يصير؟ الذوبان هذا زي ما تفضل تختفي الجزر وترتفع مياه البحر مترين ثلاثة، معناها تغرق المناطق اللي جنبها. الناس ما يدروا هذا، والشيء ماشي في أفلام تبين إنه بعد يمكن 20 سنة الله أعلم هيطلع البحر هذا ويلتهم مدن كثيرة يعني بسبب هذه الآن. المياه أيضا كثرة يعني الصرف الصحي، مخلفات المصانع، وانتوا سمعتوا في حمراء الأسد في المدينة المخلفات اللي دفنوها من المستشفيات السموم سبب السرطان، ودفنوها في الوادي، يعني معناها المياه كلها تجي في الوادي يعني يصير فيها تسمم، وقضية كبيرة يمكن شفتوها في الصحف. يعني اللي أنا أقدر أقوله يعني بأنه هذه حياتنا وهذه شيء لابد نكون أكثر جدية. ولا بحقيقة بكتب في هذا الموضوع في الاقتصادية تحت عنوان ثقافة حقوق الإنسان وحق الإنسان في حماية البيئة، ونتكلم على الناس اللي ما عملوا شيء، ما سووا شيء. أشوف لما جاءت الغبرة يوم الثلوث هذه ما حد عرف عنها إلا بعد فترة، ما فيش عمل جماعي وكذا والآخرية، ولا في اهتمام، ولا في يعني أنا بحيرة المشكلة الأربعين دي كلها دي ما نشوف بسرعة يعني حل المشاكل هذه. فالحقيقة نتمنى والله إنه نكون أكثر جدية ونتكلم، لكن لابد من أفعال تيجي بعد التكلم هذا. شكرا والسلام عليكم وأسف للإطالة.
شكر الله للفريق على هذه الإطلالة وهذه المداخلة. نعود للدكتور فهمي، نسأل هذا البخور ملوثات البيئة ولا
ملوثات البيئة؟ 100%. تستنشق كمية من الرصاص للأسف، وتستنشق كمية من الحوائج الأبخرة والغازات الله يستر يعني.
نعم.
لأنه فعلا في كمية خصوصا لأن اللي بتحترق احتراق بطيء وهذه كلها الاستنشاق في الرئتين مباشرة يعني. الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه لما جاي في حصوه قالوا أنت كم سنة لك تدخن؟ أنا ما عملي دخنت ولا زعل دخل لكن كان.
طيب السؤال.
خصوصا أخوان أيضا أنبه يعني العود الدهن هذا العود حارق للجلد بعد فترة اللي يطعوا على الجلد. الحيث يضع البتورات السوداء اللي على اليد هذه يعني كثرة هذا في أكبر كمية من العنصر الكادمي ومن عنصر الرصاص ف يعني بقى القليل طبعا هو الاعتدال طيب يعني في لا ملابس ما
طيب نصيغ السؤال بصيغة أخرى أول شيء قضية أخرى وقد يتساءل البعض الأخوان هذه الأتربة التي خلال هذه الأيام ما هي مسبباتها هل هناك مسببات بيئية أم أن هناك مسببات أخرى أم أنها عقوبات إلهية نريد تعليق من الدكتور ثم ننتقل إلى الموضوع الثاني
والله إذا قلت عقوبات إلهية فهذا الشيء يعني سبحانه وتعالى يعني وارد لكن العملية يعني فعلا عملية التصحر في العالم وهذا الغبار قادم من لو تصور قادم من تركيا وهناك يعني كانت مناطق غنية بالأشجار وغنية ومغطاة تماما صار قبل سنة أو ثلاث سنوات عملية حرائق كبيرة مفتعلة وحرائق غير مفتعلة فتصحرت المناطق فالغبار اللي يأتي الآن للجزيرة العربية ويروح لليمن ودول الخليج قادم من بسبب انبعاثات بالإضافة إلى ما تم بتدمير التربة والكائنات النباتية المغطية التربة في صحراء العراق أثناء غزو العراق للكويت أو أثناء تحرير الكويت أو الحرب الخليج الأخيرة هذه يعني سعادة الفريق يعرف أنه سيارات ضخمة وعمليات حرب ضخمة وخنادق حفرت كل هذه الأتربة بسبب طبعا الانخفاض اللي حصل الانخفاض الجوي درجات الحرارة سوى عملية انعكاس حراري انفيرجن يسموه خلى طبقات الحرارة اللي فوق في طبقات الجو العليا أعلى من طبقات الجو السفلى فتصير يعني عملية تقلب في درجات في الحركة الرياح فبعض المناطق في داخل المملكة ما شعروا تماما في العملية هناك مسار معين للرياح يعني المنطقة الشمالية الغربية ما وصلها الأتربة اللي وصلت للمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية أو امتدت بعد كده راحت على وادي الدواسر على المنطقة الجنوبية فما كانت في المنطقة الشمالية فهذه طبعا يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون موجودة وقد تكون مؤشرات يعني للناس سبحانه يعودون أكثر ويتمسكون أكثر بدينهم وتعليمهم وأيضا لا نغفل العوامل الجوية
جزاك الله خير دكتور محمد عبد الوهاب دكتور محمد
عبد الواحد
عبد الرحمن بن السلام عليكم جزاك الله خير الشيء بالشيء يذكر ثابك الله على هذه المعلومة الوافية الشافية المقنعة حقيقة وشكر الله مضيفنا على فتح بابه وقلبه لكل من يأتي لهذا المكان المبارك الشيء بالشيء يذكر كلمة أشار لها معالي الفريق وهي التوعية وماذا نعمل حقيقة أنه التوعية نحتاج لها لكن أهم منها ماذا نعمل إذا أنه توعينا أنا بصدد الانتقال إلى المدينة المنورة وهذا حلم صار لنا 10 سنين إن شاء الله بنحاول نحققه لكن من ضمن الأشياء اللي أنا بفكر فيها أنا قائم ببحث على أساس تقديم نوع من المباني للمدينة المنورة لأني عندي وصلة أرض وهذه المباني ببحث في الإنترنت على مكونات صديقة للبيئة من حيث المبنى، استخدام الطاقة الشمسية، استخدام طاقة الرياح لتقليل الهواء، وما يعرف بالريسايكلينج لما يخرج في هذا البيت من مياه وإعادة استخدامها. فأثناء بحثي وجدت أشياء كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى من حيث الإمكانات، والمصانع موجودة في كثير من دول العالم، حتى قضية الريسايكلينج موجود وحدات متنقلة حسب حجم البيت، ممكن انك انه يكون عندك مضخة بسيطة المياه اللي تطلع منك تعيد استخدامها في زراعتك وفي اشياء اخرى. لكني وقعت على موضوع مهم جدا واحب اني اشرككم معي في هذه المعلومة، وهي استثمار تقنيات المغناطيس. احنا الان لو نظرنا للارض سبحان الله، ونعرف انه العسكريين يعرفون البوصلة يعني وجودها والتوجه موجود هناك، القطب الشمالي والجنوبي، هذه القوة المغناطيسية هناك دراسات كثيرة ومؤلفين ومواد موجودة تباع الآن في الأسواق حتى في المملكة العربية السعودية. هذه المواد بعضها مجرد كعب زي المحقان أو القمع، بتحط الموية فيه وهو يمر عبر مجال مغناطيسي يصفي هذه المواد من كثير من الرواسب، بسيط جدا. أيضا يخلط بعض المواصير في أنبوب المياه للزراعة وتتحول المياه الغير نقية إلى مياه مفيدة، فلترة المياه المسابح وما يعرف بالكلور والمواد الأخرى الغير صديقة للبيئة. فإذا تقنية المغناطيسية، وإذا يسمح لي سمو الأمير أنه إن شاء الله الأسبوع القادم أنا التقيت بطبيب متخصص في هذا العلم وباحث ولديه هذا المنتج اللي هو موجود في الأسواق، تستطيع أنك أنت تستثمره حتى في معالجة نفسك، يعني لأن مغناطيسية الجسم إحنا بنعرف أنه إحنا محاطين بدوائر مغناطيسية، والإشارات التي تنتقل في أعضائنا عبارة عن إشارات مغناطيسية، وهناك هالة مغناطيسية حول كثير من أجزاء الجسم. بعملية بسيطة جدا ممكن أنك أنت تعالج نفسك، فممكن أنه نستفيد بها في أحد المحاضرات ونشرك الآخرين في هذه المعرفة. هذا ما وددت أشارك به. شكرا.
شكر الله للدكتور عبد الرحمن على هذه المداخلة، وإن شاء الله بعد العشاء سيكون معنا أيضا الأستاذ عبد الرحمن العثمان، وهو متخصص في جرائم البيئة، جرائم البيئة، وحاصل على الماجستير في هذا التخصص من المعهد العالي للقضاء. هذا أول مداخلة بعد العشاء إن شاء الله، وأيضا نستقبل أسئلتكم حول هذا الموضوع الهام والحساس في استخداماتنا في بيوتنا من مطهرات وغيرها بعد تناول العشاء، حتى لا نتأخر على هذا. وأيضا نستقبل المداخلات من اللواء الدكتور سعد العريفي وغيره ممن يرغبون تقديم المداخلات. هذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود ونستأنف ونبدأ. كان بودنا نستمع لأخينا عبد الرحمن العثمان، لكن الاتصال طارئ اعتذر، فنبدأ بالشيخ غازي الوادعي وهو متخصص في هذا الجانب، فتخصصه في جانب الكيمياء. نبدأ بمداخلتي ثم نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الله عز وجل على أن وفقنا لهذه الجلسة الطيبة، والشكر كذلك واصل لصاحب هذه الأمسية الجيدة الرائعة ولمحاضرنا على هذا الطرح السديد حقيقة. ويعني بحكم تخصصي قديم في الكيمياء العامة أحببت يعني مداخلة. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وجعل فيه توازن عجيب، فجعل من هذا التوازن ما ذكره الدكتور أنه جعل الكرة الأرضية محمية بغلاف جوي خارجي يحميها من الأشعة التي تأتي من الشمس، والشمس أشبه ما يكون فيها تفجيرات نووية، والتفجيرات النووية تعرفونها تصدر منها أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما، وهذه الأشعة خطيرة جدا هي المسببة للسرطان. فهذا الغلاف الجوي بمثابة الفلتر، يعني لا يمكن أن تدخل من خلاله أي أشعة خطيرة، فكأن هذا الكون مهيأ للحياة الطبيعية للإنسان. الله عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخر الآية. الشاهد ويفسد فيها، هنا قضية الإفساد تأتي من تدخل الإنسان بعبثيته على نظام التوازن في الكرة الأرضية في الكون. لو ضربنا مثال، عندما يعني اكتشف العلماء العناصر الكيميائية اللي في معروفة مصنفة تصنيفا في الجدول الدوري، فمثلا الماء اسمه يعني الكيميائي H2O، وإذا حلل هذا الماء طلع الهيدروجين والأكسجين بنسبة ذرتين الهيدروجين نسبة ذرة كذلك ملح الطعام NaCl كلوريد الصوديوم، هو لما يكون بهذا المركب طعام، لكن إذا حلل وتدخلت فيه الأيدي العابثة من قبل الإنسان أصبح الكلور مادة معروفة سامة وتأخذ بجرعات بسيطة للتطهير، وكذلك عنصر الصوديوم عنصر نشط وخطير جدا. الذي توصل له وهو أعني بذلك التلوث الخطير جدا وهو الإشعاعات النووية الحاصلة الآن في الوقت المعاصر، ما توصل إليه من اليورانيوم والبلوتونيوم وما لهذه العناصر من ميزات خاصة في انتشار الإشعاع بشكل عجيب. لكن إذا كان هذا العنصر وهو لوحده من غير أن تتدخل فيه الأيادي من تركيبات وما تركيبات يكون كما هو. هنا من جشع الإنسان ومن حرصه على نفس على الفساد نسأل الله العافية، إذا لم يكن هناك له دين ينظمه أصبح كما نعرف التصارع. فلو تأملنا في الأمريكان كيف عملوا في اليابانيين عندما أطلقوا قضية القنبلة نجازاكي وهيروشيما، كيف هذه أفسدت القنبلة النووية اللي أطلقت أو الذرية تعتبر قديمة جدا بالأسلحة المعاصرة، لا شيء ما صب على رؤوس العراقيين في منطقة العراق الآن ما يوازي من القنابل النووية أضعاف ما يعني ما طرح في هيروشيما. تخرج من القنبلة النووية أشعة يا أخوان، هذه الأشعة أشعة ألفا وبيتا وجاما، من الأشعة هذه زي أشعة إكس راي تقريبا، الأشعة إكس هذه تخترق الجسم وتخرج، أشعة ألفا وبيتا تدخل الجسم وتبقى وتسيط وتتلف الكريات الدموية البيضاء والحمراء يمكن في خلال دقيقة ونص الكائن الحي وهو منتهي نسأل الله العافية. هذه أعمارها تكون آلاف السنين، يعني الأرض التي تصاب بهذه الأشعة النووية كم يبغالها من الزمن حتى تطهر، كم يبغالها حتى تكون صالحة للزراعة أو للبيئة. أيضا مادة هذه المواد الأكياس البلاستيكية وهذه مصنع مادة البوليثيلين، هذه المادة عمرها الزمني كم؟ آلاف السنين، يعني لا يمكن أن الكيس اللي نشوفه هذا الكيس هذا لا يمكن أن يتلاشى في أقل من آلاف السنين، يبقى على الكرة الأرضية لكنه يتشكل من شكل إلى شكل، وإلا أنه يفنى، يعني كمثلا فضلات الإنسان أكرمكم الله هذه تفنى في مرحلة بسيطة. أما هذه المواد اللي احنا بجهل كثير من الناس يروح الفول ويحط الفول وهو ساخن في الكيس العلاقي هذا، والكيس العلاقي هذا إذا تعرض للحرارة كان مسبب للمواد المسرطنة والعياذ بالله، أو يضع التميس وهو حار في نفس الباغة اللي نسميها الكيس البلاستيك، فكذلك الشاي في مثل هذه. فيعني هذه يعني أمثلة على عبثية من قبل الإنسان، ولو كان لو كان الحضارة الإسلامية حاضرة لطورت التكنولوجيا النووية بدل أن تكون في الحروب وما حروب. كان تقريبا استغنينا عن المولدات الكهربائية في الطاقة النووية بحيث يكون مخلفاتها أقل ويكون إنتاجها أحسن وأسرع وأوفر. هذا يعني شيء بسيط يعني أحببت أن أصير مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام. لا تغلق لا تغلق خلي مفتوح على أساس لا يحدث صوت. نشكر للشيخ غازي على هذه المداخلة في هذا الجانب. نعود للدكتور فهمي. الآن مياه المجاري إن وضعناها في البحر لوثت، وإن وضعناها في الأرض لوثت وأحدثت، فأين تذهب يا دكتور؟
مياه بسم الله الرحمن الرحيم. بس لتعليق يعني إحنا المحاضرة ما كان ما ركزنا يعني على مشاكل البيئة، ما ركزنا على الحلول يعني اللي بتحصل في البيئة، ما ركزنا على الجهود اللي مبذولة في البيئة، لأنه الوقت بصراحة ما كان يعني كافي، وهذا موضوع يحتاج يعني مشاكل البيئة يعني أعمق بكثير من بلاستيك واللي حاصل. مياه المجاري في الصرف الصحي يعني ثروة مهدرة للمياه، وكثير من العالم الآن يعيدوا استخدام هذه الثروة مرة ثانية بعد المعالجة الرابعة حتى للشرب. فعندنا هنا كميات هائلة تعالج للمرحلة الثالثة وتقذف في مجرى وادي حنيفة إلى الحائر، فالاستفادة منها في الزراعة وارد. النموذج الموجود في الخليج للاستفادة التامة من مياه الصرف الصحي في الإمارات العربية المتحدة، خط الصحاري تقريبا كلها الموجودة في أو الرمال الموجودة في بين أبو ظبي ودبي اللي يروح أو أبو ظبي والعين كلها مغطاة بأنواع من الأحراش بمياه المعالجة الثلاثية. فهنا فعلا يعني مياه الصرف الصحي حد رميها في مجاري المياه خطر جدا، لأنها تحتوي بجانب احتوائها على المواد الفيروسية اللي ما لا يمكن معالجتها في البيئة، وتحتوي على مواد بكتيرية ضارة للناس في أوقات السباحة. وزي ما قلت في بداية المحاضرة أن نحن ناس نعتمد 80% بعد الله على مياه الخليج ومياه البحر الأحمر، كل ما صرفنا هذه المياه قريبة من مصادر الأبار ومصادر أخذ المياه المالحة لإعادة معالجتها فهذه خطرة. لكن هناك احتياطات كبيرة بأن تتخذها في المؤسسة العامة لتحلية المياه من المواقع الصرف الصحي، لكن صراحة موجودة بكثرة وبكثرة شديدة جدا في بيئة البحر الأحمر، وتعاني منها جدا سواء كانت في الروائح أو كانت حتى يعني في المنظر، يعني أنك تشوف أنبوب يقذف مياه صرف صحي على شاطئ في نفس المياه، هذا المفروض يبعد، إذا كان يقذف في المياه يبعد أكثر من كيلو في داخل أعماق المياه، حتى ممكن عملية الخلط اللي بتتم في البحر الأحمر تمتز مياه. فهي فعلا ثروة مهدرة وممكن استغلالها.
أيضا سؤال آخر ومهم على ما ذكر الدكتور فهمي، يلاحظ أن كثير من المزارع دكتور التي سلطت عليها مياه المجاري أن إنتاجها تغير وأصبح أقل جودة مما كان سابقا، فما هو السر في ذلك؟ هل لأن المعالجة ليست بالدرجة المطلوبة أم ماذا؟
لا مياه بالعكس، يعني مياه الصرف الصحي يعني إذا ما كانت لها روافد من مناطق صناعية قد تكون مفيدة بالنمو أكثر ما أنها لأنها تحتوي مواد عضوية عالية جدا وتحتوي على مواد يعني مشجعة على خصوصا في عملية الوريقات، لكن إذا كانت مختلطة في مياه مصانع فهذه بتكون فيها عناصر سامة للتربة، أو أنها تكون تحمل درجة عالية من الملوحة فتعمل على بطء النمو في النبات. أما إذا كانت مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة ثلاثية فأعتقد أنا بالعكس أنها لكن يعني قد تكون الخطورة بمكان لأنها لا زالت تحمل بعض الفيروسات في ولذلك ينصح في النباتات الورقية بالذات الخس والجرجير التي تأتي من المزارع لابد من الاحتياط الكامل بغسلها حتى لو بقليل من الكلور وبعد ثاني غسلها مرتين بالمياه الصنبور حتى تتخلص من ما يعلق فيها من فيروسات وبكتيريا.
الحمد لله دكتور عندك مداخلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم يستمع القول فيتبع أحسن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمع. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة على عجسه، ثم أشكر لصاحب الفضل صاحب هذه الدار حرصه على تنوع في الطرح في مواضيع مهمة تنفع انتفع بها الناس، وأنا أول منتفعين بهذا الموضوع، وكذلك صاحب الفضيلة الدكتور جزاه الله خير فهمي على ما جاء في عرضه من التأصيل الشرعي لهذا الموضوع وحرصه على بيان أهمية الإسلام، وأنا أود أنه ينشره لكي يعرف الناس اهتمام الإسلام بهذا الإنسان بحقوق الإنسان وحق البيئة، المحافظة على البيئة من أهم الحقوق التي جاء بها الإسلام، فقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في حماية البيئة والحرص على نظافة البيئة، والنظافة من الإيمان، سواء نظافة المسكن أو نظافة الطريق أو نظافة المرافق التي يتمتع بها الناس لما لها من أثر في صحته، وكذلك في الحمى. وقد بين الدكتور فهمي ما جاء في الحمى من الحماية، وقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقد الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك الحمى ورد كالرسول صلى الله عليه وسلم حمى، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل حمى الربذة، وكذلك حمى للخيل التي كانت للحروب، وهذا شيء معروف في الحمى لحماية البيئة وحماية هذه المناطق للمصلحة العامة لمصلحة الناس، كالحمى حمى المناطق التي ترعى فيها الإبل لمصلحة الناس وذلك لعدم الإضرار بها. الموضوع الثاني الاهتمام بالبيئة، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتبول الإنسان في الماء الراكد خوفا من انتقال العدوى وخوفا من الفساد وانتقال الضرر، وكذلك في حديث تقول ملعن الثلاثة الظل والشجر وكذلك الماء الراكد وغيرها حتى أنه لعن من يتبول في أماكن الناس التي يقومون فيها. وأنا شاهد هذا يا أخواني الآن موجود في ما تأتي مكان إلا وتجد، لذلك لابد من ثقافة حماية البيئة. الأمر الأخير أخواني كذلك تكلم الدكتور عن طبقة الأوزون، المعروف صحيا وطبيا الآن أن من يصلي الفجر في الجماعة ويخرج من صلاة الفجر يتمتع بأكبر كمية من استنشاق الأوزون الصحي، لذلك لأنه ينتشر في ذلك الوقت فيعطي نشاط ويعطي للإنسان بعكس الذي يتأخر عن صلاة الفجر. أما الذي يصلي الفجر جماعة ويخرج من بيته يستنشق، فنجد ذلك الإنسان الذي تخلف كسلان ونشيط وغير نشيط، أما الذي صلى مع الجماعة فتجد نشيطا لهذا الأمر. الأمر أيضا الآخر وهو ورد في القرآن آيات كثيرة تبين أهمية البيئة وهذه الأرض التي الله سبحانه وتعالى جعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان بنسب معينة. والله أمرنا وقل سيروا في الأرض فانظروا, قل سيروا, قل سيروا فانظروا ماذا في السماوات والأرض, قل سيروا. وكذلك للاعتبار أن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار, والله سبحانه يقول وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, فيها كل شيء. وهذا الإنسان مأمور بأن ينتفع بهذه الأرض. كذلك هنا الأشجار لها تأثير على البيئة, بل عبر, والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرة من نحن المنشئون شجرة النار. كيف أن الإنسان يستخلص هذه النار من هذه الشجرة, وهي شجرة العفار أو شجرة المرخ, وذلك للاعتبار. نعم كذلك للاعتبار, لأن حتى نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين. ثم أيضا هناك التلوث البيئي pollution, هذا الموجود الآن التلوث البيئي الموجود بأسباب طبعا البنزين غير الانليدد يسموه الانليدد هذا, وجاءت التعليمات على أساس أن البنزين الخالي من الرصاص المفترض الآن أن هذا لأن لما له من أثر, وكذلك الديزل وكذلك أثر المصانع وموجودة. والآن اللي بيعيش يا أخوان معنا في الرياض يشوف ما نعاني في جنوب الرياض عما يعانوها غير معاني من مصانع الأسمنت والجبس والروائح نعم. فكيف هذه أيضا حمل الإسلام المفروض أنها يصير لها نظام معين بحيث يحمل الناس منها كثير من الإزعاجات. وأيضا كذلك الدخان, الدخان لا الدخان الآن المنتشر كثيرا, هذا هو من أهم ملوثات البيئة. فيجب علينا أن نتعاون في مكافحة التدخين مع جمعيات مكافحة التدخين. وكذلك هناك أمر آخر وهو تطهير الأرض من هذه النبتة الخبيثة وهي شجرة القات التي عند بعض أخواننا من جيراننا, هذه من ملوثات البيئة التي أفسدت على الناس حياتهم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح أعمال أخوانا. السلام عليكم.
بقي الشيخ عبد الرافع. نعم طيب لحظة لحظة, ما أدري حقيقة في الختام شاعرنا عنده شيء عن البيئة ولا نختم؟ ما في شيء. طيب سابقا كان الدكتور فهمي والشيخ عبد الرافع يعني إذا تأخرنا أعطونا بعض الإشارات, لكن اليوم الحمد لله أصبح الدكتور كالعريس لا يستطيع أن يتحرك حتى يؤذن له. أي نعم. نشكر للدكتور فهمي على هذا الطرح وعلى هذه الإقلالات حول البيئة, وكما ذكر الدكتور اللواء سعد ربطها بالنصوص الشرعية والتذكير بذلك. ونشكر لكم جميعا. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.